Wann sind wir von der أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قد عرفنا أن للنوع في التحليل العقلي جزئين جزء مشترك بينه وبين غيره من الأنواع ويسمى الجنس وجزء يختص بنوعه ولا يكون في غيره وهذا هو الفصل ثم كل منهما إن كان تمام المشترك فهو جنس أو فصل قريب تمام المشترك أو تمام المختص فهو القريب أو بعضه فيكون جنسا أو فصلا بعيدا وهذه الأجناس المترتبة في السلسلة إذا أخذنا أعلاها ثم بدأنا بالتقسيم سوف نصل إلى نوع ليس تحته نوع ويسمى نوع الأنواع أو النوع السافر أو إذا أخذنا نوع هذه الأنواع ثم بدأنا بعملية التجريد وانتزاع الجامع المشترك سوف نصل إلى جامع ليس فوقه جامع وهو جنس الأجناس ويسمى الجنس العالي هذا كله بحسب المنطق وأما في الفلسفة فيقع البحث عن طريقة انتزاع كل من الجنس والفصل هذا من جهة ومن جهة ثانية يقع البحث عن حقيقة الجنس والنوع هل هما جزآن من أجزاء النوع أم هما أم أن كل واحد منهما هو عين ذلك النوع ولكن مع اختلاف اعتبار كيف كان يبتني هذا البحث على مقدم وحاصل ما تقدم معنا مرارا وتكرارا من أن عليكم السلام من أن الأمور المادية في الخارج هي في طور تبدل وتغير مستمر ولازم ذلك أن هذه الأجسام أو الأمور المادية لها قابلية التبدل والتغير ولها استعداد للانتقال من حالة إلى حالة أخرى ولولا ذلك الاستعداد وتلك القابلية لكانت الأشياء ثابتة من غير تبدل ولا تغير ومن هنا قسموا الجسم إلى قسمين إلى حيثية هي حيثية القابلية والاستعداد لقبول الأشياء وإلى حيثية هي حيثية الفعل وهو أن هذا الجسم الآن ما هو بالفعل الآن هو أنه مثلا لنفترض أنه تراب وله قابلية لأن يتبدل إلى شيء آخر والمثال المشهور الذي كنا نذكره دائما مثال النطفة فالعلقة فالمضغة إلى آخره جيد فإذا نظرنا إلى هذا الجسم من جهة استعداده لكي ينتقل إلى شيء آخر فهذه هي حيثية الفقدان وحيثية القابلية وإذا نظرنا إليه من جهة أنه ما هو الآن بالفعل وأن الصورة التي هو عليها بالفعل هي صورة الترابية فهذه هي حيثية الوجدان أما حيثية الفقدان حيثية القوة حيثية الاستعداد حيثية القابلية فتسمى بالمادة الأولى أو تسمى بالمادة أو تسمى بالهيولة. وأما حيثية الفعل فهي الصورة الجسمية.
المادة مش هي اللي عندها قابلية أن تكون
الصورة، هي نفس القابلية. لا، المادة هي نفس القابلية، ولكن هذه القابلية لابد أن تتشخص خارجا، فتتشخص بالإمكان الاستعدادي.
هي متشخص الآن مثلاً بزي
لا، مش هكذا المراد من التشخص. تشخص القابل نفس القابلية، مش تشخص زيد. جيد. الآن سنبهي. على كل حال انصرنا. المهم الجسم، الجسم إذن فيه قوة، قوة الاستعداد لأن يتبدل إلى صور جسمية أخرى، وله صورة جسمية هو عليها الآن بالفعل، فهو بالنظر إلى الاستعداد فتسمى هذا الجزء، جزء الفقدان يسمى بالمادة، وأما حيثية الوجدان فتسمى بالصورة الجسمية. والمادة عندما تلحقها صورة جسمية يحصل من مجموع هذا التركيب صورة نوعية. فالشيء أول ما ينوجد أو عندما ينوجد أو الجسم عندما ينوجد فله استعداد لأن يتحول إلى نبات أو إلى حيوان أو إلى إنسان، ففيه قوة الاستعداد لقبول تلك الصور النوعية، وله صورة هو عليها الآن بالفعل وهي أنه جسم، ولذلك سمي الجزء الفعلي بالصورة الجسمية. وهذه المادة، هذا الاستعداد المطلق هو الذي يسمى بالمادة الأولى، وهي قوة الاستعداد لقبول الصور، فليس له فعلية إلا فعلية الاستعداد، يعني ليس له فعلية إلا فعلية أنه بالقوة. ثم عندما يتركب، التفت، تتركب هذه المادة الأولى مع الصورة الجسمية لأنه هو الآن بالفعل جسم، يحصل من مجموعهما صورة نوعية. هذه الصورة النوعية تصبح مادة ثانية لصورة نوعية أخرى، لأننا نشوف الآن نحن بالتحليل كيف حللنا. حللنا قلنا الجسم، ثم الجسم ينقسم إلى نامي وغير نامي، والنامي إلى حساس وغير حساس، والحساس إلى ناطق وغير ناطق. الآن هذا الجسم أول ما ينوجد آن وجوده فهو ينوجد على أنه جسم، ففيه استعداد لكي يقبل صورة نوعية، فيه استعداد لكي يصبح ناميا أو غير نام، نباتا أو غير نبات، حيوان أو إنسان إلى آخره. ففيه حيثية الاستعداد، وهذه حيثية الاستعداد هي حيثية الفقدان، وهو الآن بالفعل له صورة في الخارج متحصل بها وهي أنه جسم، فالصورة الجسمية هي حيثية الفعل. المجموع المركب من حيثية الفقدان، من حيثية الاستعداد، من الاستعداد ومن الصورة الجسمية يسمى بالصورة النوعية. وهذه الصورة النوعية للجسم لها استعداد لأن تكون نباتا، فإذا ما صارت نباتا فيما بعد صارت هذه الصورة النوعية الثانية مادة ثالثة لقبول صورة نوعية رابعة وهي صورة الحيوان. وإذا صار حيوانا ففيه استعداد لأن يصير إنسانا، شوفوا صور الاستعداد خاص لأن يصير إنسانا، وعندما يصير إنسانا فهذه الإنسانية هي الصورة النوعية الأخيرة. ولذلك وقع في كلمات الفلاسفة مثلا أن الإنسان حتى يصير إنسانا لابد أن يمر بالنشأة النباتية ثم بالنشأة الحيوانية، أو أولا بالنشأة الجسمية ثم بالنشأة النباتية ثم بالنشأة الحيوانية. الآن ما يهمنا من بحثنا هذا أن الأجسام المادية أو أن الماديات هي الأمور التي هي أجسام، أن الأجسام في الخارج تتركب تركبا خارجيا من المادة ومن الصورة الجسمية، وأن المادة هي حيثية القوة، هي مجرد الاستعداد لقبول الصور، وأن الصورة الجسمية هي حيثية الفعل، حيثية الوجدان، ما به الشيء، ما به الشيء يكون له صورة في الخارج. وهذه تسمى المادة الأولى. المادة الأولى عندما تنضم إليها الصورة الجسمية تصبح صورة نوعية، هذه الصورة النوعية تصبح مادة ثانية لكي تلحقها صورة جسمية أخرى فتصبح نوعا آخر نزولا إلى أسفل السلسلة. وهذا التركيب بين هذا التركيب للجسم من المادة والصورة الجسمية تركيب خارجي. ثم إن الذهن بعد أن يقف على هذا التركب الخارجي يقوم بانتزاع صورة ذهنية لكل جزء من هذين الجزئين، فيأخذ صورة لتلك المادة التي في الخارج، ويأخذ صورة كذلك صورة ذهنية للصورة الجسمية التي في الخارج، فصار عندنا في الاصطلاح مادتان وصورتان جسميتان. عندنا نفس المادة التي هي في الخارج ونفس الصورة الجسمية، وعندنا صورة ذهنية عن هذه المادة وصورة ذهنية عن هذه الصورة. وقد عرفنا أن المادة والصورة جزآن ينضم أحدهما إلى الآخر فيتحدان خارجا فيحصل ذلك النوع. وقد عرفنا أيضا أن ما به تحصل الشيء في الخارج هو صورته الجسمية لأنها هي حيثية الفعل، وما به إبهام الشيء في الخارج هو مادته واستعداده لقبول تلك الصور. فعندما يأخذ الذهن صورة ذهنية للمادة وصورة ذهنية للصورة الجسمية فإنه يلحظ هاتين الصورتين الذهنيتين بلحاظين مختلفين، لأنه تارة يلحظ صورة كل جزء من هذين الجزئين على أنها صورة ذهنية لا ترتبط بالصورة الذهنية الثانية، فيلحظ تلحظ هذه المادة في الذهن على نحو كل ما هو كل ما عداها يكون خارجا عنها، فينظر إلى صورة الصورة الذهنية للجزء الأول على نحو يكون كل مفهوم آخر وكل صورة ذهنية أخرى تكون خارجة عن مفهوم هذا الجزء، فتكون هذه المادة قد لوحظت بشرط لا، أي لوحظ مفهوم هذه المادة أو مفهوم تلك الصورة الجسمية بشرط أن لا ينضم إليه مفهوم آخر، أو فقل على نحو يكون أي مفهوم آخر خارجا عن ذلك المفهوم، وحينئذ يقال لها مادة، يقال لهاتين الصورتين بهذا اللحاظ إنهما مادة وصورة جسمية. وتارة ثانية يقوم الذهن بلحاظ هذه المادة ولكنه يقيسها إلى الأنواع المتعددة باعتبار أن المادة هي قوة الاستعداد، وهذا الاستعداد إما هو استعداد لقبول الصورة الحيوانية أو النباتية، أو وإذا قلنا لقبول الصورة الحيوانية فتارة يكون هذا الحيوان فرسا، وتارة يكون إنسانا، وثالثة يكون أسدا، وهكذا. فيقوم بلحاظ هذا الاستعداد ولكنه يجعله مقيسا إلى الأنواع المتعددة التي يمكن أن تنضم إليه أو التي يمكن أن يتحول إليها. فيكون قد لاحظ هذه الصورة الذهنية لا بشرط، وبهذا اللحاظ تسمى هذه الصورة الذهنية بالجنس، وتسمى الصورة الذهنية للصورة الجسمية بالفصل. حتى نعيد ترتيب البحث، عندنا أجسام في الخارج، وهذه الأجسام لجهة تشخصها فلا بد أن لها صورة هي عليها بالفعل، ولجهة أن هذه الأجسام مادية والأمور المادية في طور تبدل وتغير فلا بد أن تكون لها القابلية لأن تتبدل شيئا آخر، وهذه القابلية ليست أمرا عدميا، وإلا لم يكن هذا الجسم قابلا للتبدل، فصار للجسم حيثيتان يتركب هو منهما، حيثية هي حيثية القابلية وهذه تسمى بالمادة، وحيثية هي حيثية الفعل وهذه تسمى بالصورة الجسمية. فكلما لاحظنا المادة فنحن نلحظ استعداد هذا الجسم لأن يتبدل إلى أنواع أخرى، وكلما لاحظنا الصورة الجسمية فنحن نلحظ فعلية الشيء، فما به الشيء يكون بالفعل هو صورته الجسمية، يعني الصورة هي التي تحصله والمادة هي التي تؤهله لكي تلحقه الأنواع المتعددة. الآن صار هناك مادة في الخارج وصورة جسمية في الخارج، وعندما يقال إن الجسم المادي يتركب تركبا خارجيا من المادة ومن الصورة الجسمية فيقصد من الجزئين هذا المعنى، ولكن الذهن بعد أن يكتشف هذا التركيب يقوم بأخذ صورة ذهنية عن هذه المادة وبصورة ذهنية عن تلك الصورة الجسمية، يعني يقوم بأخذ صورة ذهنية عن هذا الاستعداد وصورة ذهنية عن هذا التشخص والتحصل لهذا النوع. هذه الصورة الذهنية تسمى بالمادة العقلية وبالصورة الجسمية العقلية، ثم المادة العقلية وهي الحيوان عملية الحيوانية بلحاظ استعدادها لقبول الإنسان أو غيره، جيد؟ هذه المادة العقلية تارة يلحظها الذهن بلحاظ استقلالي بنحو يكون أي مفهوم آخر خارجا عن هذا المفهوم فلا ينظر إليه، فيقال لها المادة لأنه لاحظه كجزء، والجزء لا يحمل على الجزء الآخر، فيقوم الذهن بلحاظ كل جزء من هذين الجزئين بوصف الجزئية، أي بوصف من حيث يكون أي مفهوم آخر خارجا عن هذا الجزء.
صورة المادة وصورة الصورة الجسمية، المادة العقلية هي صورة المادة، الصورة الجسمية هي الصورة العقلية،
هي الصورة العقلية.
هلأ التقسيم عم ترتكبه بس للمادة العقلية؟
نعم، المادة العقلية ثم نقسم الصورة العقلية. نعم. المادة العقلية وهي صورة العقل وهي الحيوان، مفهوم الحيوان، تارة ينظر الذهن إلى مفهوم الحيوان على نحو يقصر النظر على حدود هذا المفهوم، بحيث إن أي صورة ذهنية أخرى سوف تكون خارجة عن حتى صورة الإنسان، لأن مفهوم الإنسان مغاير لمفهوم الحيوان بلا إشكال، فيقوم الذهن بلحاظ مفهوم الحيوان بقصر النظر على حدود هذا المفهوم على نحو أي يكون أي صورة خارجية خارج عن حدود هذا المفهوم، وحينئذ تسمى هذه المادة العقلية بالمادة. اللي هي المادة العقلية.
مادة التصور يعني.
كيف؟
مادة التصور.
هي لا هي تسمى بالمادة العقلية لأنها مأخوذة من المادة الخارجية. هذه هي المادة العقلية. مش أريد أن أقسم المادة العقلية إلى قسمين. هو يأخذ صورة عن المادة في الخارج وصورة عن الصورة الجسمية في الخارج. هذه الصورة عن المادة في الخارج قبل أن نسميها مادة عقلية يقوم الذهن بلحاظها بلحاظين، أن ينظر إلى هذا المفهوم مع قصر النظر على حدوده بحيث لا يقرن معه أي مفهوم آخر يكون زائدا عليه، حينئذ تسمى بالمادة العقلية. وتارة ينظر إلى مفهوم الحيوان ويجعله مقيسا إلى غيره من الأنواع التي يمكن أن تنضم إليه، فيجعله مقيسا إلى الفرس وإلى الأسد وإلى الإنسان وإلى غيره من الأنواع التي يمكن أن تنضم إليه وتعرض عليه، ولو عروضا ذهنيا بالأشكال يعني التي يمكن أن تنضم عليه، بهذا اللحاظ يسمى جنسا. ومن هنا فقولنا إن المادة هي الجنس عندما تلحظ لا بشرط، والجنس هو المادة عندما تلحظ بشرط لا، لا نريد من المادة المادة الخارجية، لأن المادة الخارجية من سنخ الوجود، والجنس مفهوم ماهوي، طبعا مصداق الجنس مفهوم ماهوي. وكذلك يجري الذهن هذين اللحاظين في الصورة الجسمية، فعندما نقول إن الصورة الجسمية يعني ما به تحصل الشيء في الخارج، وما به تحصله هو أنه ناطق، لأن أثر الإنسان الخارجي هو نطقه، وما به بالفعل يعني ما يكون عليه بالفعل هو أنه ناطق. فالصورة الجسمية للإنسان في الخارج هي ناطقيته. هذه الناطقية تارة يقوم الذهن بلحاظ هذا المفهوم على نحو يقصر النظر على حدوده فلا يدخل معه أي مفهوم زائد عليه، فيكون قد لاحظ الناطقية بشرط لا، فتسمى الصورة الجسمية. الصورة الجسمية العقلية يعني الصورة العقلية للصورة الجسمية حقيقة. وتارة ثانية يلحظ هذه الناطقية مقيسة إلى الأجناس التي يمكن أن تنضم إليه فتقسمها، وحينئذ يكون قد لاحظه لا بشرط، وهذا هو الذي يسمى فصلا.
مش لازم يكونوا بالعكس
لا؟
مقيسة بشرط الشيء هناك بغض النظر عن أي مفهوم تاني وصول لا بشرط.
هو أولا يلحظها مقيسة
بشرط
لا،
بدون أي
لا شوف
لا بشرط لا جهة أي
كيف
يلحظها بس بما هي جزء لا بشرط من جهة انضمام أي مفهوم آخر إلا
لا. ما شوف هو بحسب أحسن هو بحسب الفرض، بحسب الفرض النظرية قائمة على نظرية التجريد، ونحن إنما انتزعنا هاتين الصورتين الذهنيتين من هذين الجزئين الخارجيين، وحيث إن هاتين الصورتين منتزعة من جزئين في الخارج فلا بد أن يكون نظرنا إلى هاتين الصورتين نظرا إلى ما به افتراق هذه الصورة عن تلك الصورة، فلذلك نلحظ الصورة صورة المادة ملحوظة بنحو بشرط لا، لأن نظرنا إلى جهة الافتراق، لأن نظرنا إلى التجزئة. ثم بعد أن نحصل على هاتين الصورتين الذهنيتين اللي هما المادة العقلية والصورة الجسمية العقلية، يقوم الذهن باختزال هذه المفارقة جيد، ويجعل هذا المفهوم مقيسا إلى غيره من المفاهيم التي يمكن أن تنضم إليه أو تعرض عليه عروضا ذهنيا، فينتزع مفهوم الجنس ثم ينتزع مفهوم الفصل. الآن حتى لا نستعجل، هذه نظرية وبطلانها مش بطلانها يعني لا تنسجم مع صوت الوجود، لا سيأتي. وقد ظهر من ذلك أولا أن المادة التي هي عين الجنس والجنس الذي هو عين المادة هي المادة العقلية، أي الصورة الذهنية المأخوذة للمادة وليس المادة الخارجية، لأن المادة الخارجية من سنخ الوجود والأجناس والفصول أجزاء ماهوية. هذا أول. وظهر ثانيا بحسب هذا البيان أن الأجناس والفصول إنما ينتزعان، شوف الجنس والفصل، إنما ينتزع من المادة العقلية ومن الصورة العقلية للصورة الجسمية، وهما إنما ينتزعان عن المادة الخارجية والصورة الجسمية التي في الخارج. ومن هنا قيل إنما لا مادة له في الخارج، لا مادة العقلية ولا جنس ولا جنس له، لأنه بحسب الفرض الأمر الانتزاعي فرع وجود منشأ انتزاعي. وهذا البيان يصور طريقة الانتزاع على أنه في البداية لا بد أن يكون هناك جزءان خارجيان، وهما المادة الخارجية يعني المادة الأولى أو المادة الثانية لا يهم، والصورة الجسمية. ثم يقوم الذهن بانتزاع مفهومين اثنين، هما المادة العقلية والصورة العقلية للصورة الجسمية، من خلال من الجزئين الخارجيين، ثم بعد ذلك ينتزع مفهوم الجنس ومفهوم الفصل منهما. فصار الجنس والفصل منتزعين من المادة العقلية ومن الصورة العقلية، وهما منتزعان من المادة الخارجية والصورة الجسمية في الخارج. وعليه فما لا مادة له في الخارج، لا مادة له في العقل، وما لا مادة له في العقل لا جنس له. ومن هنا يقع سؤال، وهو
كنا قبل السؤال المادة الصورة الجسمية الخارجية أخذناها من إحنا حيثيات،
لا هي أجزاء أجزاء، نعم لا هذه الأجزاء تعبر عن حيثيات، يعني هذه الأجزاء أخذت من حيثية، يعني واحدة أخذت من جهة الفقدان، ولا نعني من جهة الفقدان يعني الجهة العدمية، هذا قلناه مرارا يعني أكدنا عليه، نعني أنه قوة الاستعداد، وهذا الاستعداد ليس أمرا عدميا، لابد أن يكون أمرا وجوديا، ولا لم يكن هناك استعداد، فهذا الاستعداد للتحول، لأنه ليس له فعلية الآن يسمى بحيثية العدمية أو حيثية الفقدان، وإلا هو أصلا هذا البحث، يعني رغم أنه مر معنا أكثر من كذا مرة يعني، ولكن على كل حال هو له فصل مستقل ومرحلة مستقلة حتى، مش بس
فصل جزء
شو؟ جيد، هذا سيأتي نزل، هو تجور أو غير ذلك سيأتي. جيد، يقع لنا سؤال، وهو أن الجنس والفصل إذا كانا منتزعين عن المادة والصورة الجسمية في الخارج بتوسط المادة العقلية والصورة العقلية للصورة الجسمية، فهذا يعني أن التفرقة بين الأنواع في الخارج إنما تحصل بالأجناس والفصول، ونحن كيف نفرق بين الأمور؟ بفصولها وأجناسها. إذا كانت التفرقة بين موجودات أو بين الماهيات النوعية تحصل على أساس الأجناس والفصول، وكانت هذه الأجناس والفصول ناشئة من المادة الخارجية والصورة الجسمية التي في الخارج، فكيف نفرق بين الموجودات التي ليس لها مادة في الخارج وليس لها صورة جسمية؟ كيف نفرق بين الموجودات التي لا تتركب من المادة والصورة الجسمية؟ وذلك من قبيل المجردات عن المادة، فإنها أمور موجودة، وإذا كانت أمورا موجودة وهي مجردة عن المادة، ما معنى مجردة عن المادة؟ مجردة عن قوة الاستعداد. إذا كانت مجردة عن المادة فلا مادة لها في الخارج حتى يكون لها مادة عقلية، حتى يكون لها جنس، ولا فصل لها لأنها ليس لها صورة جسمية حينئذ في الخارج حتى يكون لها صورة عقلية حتى ينتزع منه هذا الفصل. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن الأعراض أيضا على ما سيأتي أمور بسيطة وليست مركبة من جزئين، فكيف يحصل التفريق بين هذه الأعراض؟ والجواب بحسب ما يراه العلامة. طبعا عندنا ثلاث موارد، عندنا مورد الجواهر غير المادية، سيأتي معنا أن الجوهر ينقسم إلى أقسام، منها الجسم ومنها العقل ومنها النفس وغير ذلك، وهذه جواهر وهذه جواهر ولكنها جواهر غير مادية، وهي الأمور المجردة. وعندنا مورد آخر وهو مورد الأعراض، فإن الأعراض ماهيات نوعية ولكن لا مادة لها في الخارج، لأن الأعراض بسيطة في الخارج، وإذا كانت بسيطة فهي لا تتركب من مادة أولى ولا من صورة جسمية. فكيف نفرق بين هذه الموجودات وبين هذه الأعراض؟ يقول العلامة إنه في هذه الموارد يقوم الذهن بلحاظ جهات اشتراك وجهات افتراق، أو فقل إن الذهن يقوم بابتكار هذه الجهات ويسميها أجناسا وفصولا اعتبارا. ثم ينتزع عن هذه الأجناس والفصول مادة عقلية وصورة جسمية عقلية، يعني الأمر بالعكس. وخلاصة القول أن ما له مادة وصورة جسمية في الخارج ينتزع عنه مادة عقلية وصورة عقلية في الذهن، وينتزع عن هذين جنس وفصل حقيقيين أو حقيقيان. وأما ما لا مادة له في الخارج ولا صورة جسمية في الخارج، فهذا يقوم الذهن بتحليل هذا الشيء في الذهن فيلحظ جهة اشتراك يسميها الجنس ولو تسمية اعتبارية، ويلحظ جهة افتراق ويسميها الفصل ولو فصلا اعتباريا، ثم يقوم بعكس طريقة التحليل فينتزع من هذين المفهومين مفهوم المادة العقلية والصورة الجسمية العقلية. فصار عندنا جنس حقيقي وجنس اعتباري، وفصل حقيقي وفصل اعتباري. أما الجنس والفصل الحقيقيان فهما المنتزعان من المادة العقلية والصورة العقلية، المنتزعتان من المادة الخارجية والصورة الجسمية في الخارج. وأما الجنس والفصل الاعتباريان فهما المفهومان اللذان ينتزعهما الذهن عند تحليله للشيء وبحثه عن جهات الافتراق وجهات الاشتراك. فالوجه في كونهما اعتباريين أنهما لم ينتزعا من الخارج، وهذا هو هنا تكمن المسألة عندما قلنا إن هذا التحليل منسجم مع أصالة الماهية. ليش؟ لأنهم جعلوا الجنس والفصل أمرين حقيقيين عندما يكونا منتزعين من الخارج، وكأنما فرضوا أن للجنس والفصل تحققا في الخارج، والفرض أن الجنس والفصل مفاهيم ماهوية، والمفاهيم الماهوية لا تحقق لها في الخارج. ولذلك يقول أحد العلماء، يقول إن رائحة أصالة الماء هي في هذا البيان واضحة. على كل حال لا نريد أن ندخل في هذا البحث. ثم بعد ذلك يرتب العلامة قدس سره على هذا البحث أمورا. الأمر الأول أن الجنس أو أن النوع ليس مركبا من جزئين هما الجنس والفصل، بل إن النوع هو نفسه الجنس، ولكن إذا لوحظ من جهة الإبهام، إذا لوحظ كمادة تقبل قبول صور نوعية متعددة، يعني إذا لوحظ مفهوم الحيوان مقيسا إلى غيره من الأنواع التي يمكن أن تنضم إليه، فهذا لحاظ للإنسان ولكن بنحو مبهم. ليش؟ لأن الفرض أن الجنس إنما ينتزع من الخارج، فما هو في الخارج شيء واحد. غاية الأمر أن الذهن عندما ينظر إلى هذا الشيء الموجود خارجا تارة ينظر إليه باحثا عن جهات الاشتراك فقط، فهو لا يفرض تحصلا وتشخصا لذلك الشيء، فينظر إليه ويلحظه مبهما، ولذلك صار الإنسان هو نفس الحيوان والحيوان هو نفس الإنسان ولكن مبهما. وتارة ينظر إلى نفس ذلك الإنسان، يعني هذه عملية تحليل وليست تجزئة خارجية، ينظر إلى نفس الإنسان ولكن قاصرا النظر على جهة التحصل، فصار الإنسان هو بنفسه الناطق، لا أنه أن هناك حيوانية ونضم إليها الناطقية. نعم هذا التركيب تركيب في معرف الإنسان، هناك تركيب من هذين الجزئين في معرف الإنسان، يعني الإنسان في عملية التحليل يقف على أن تصور الإنسان متوقف على تصور مفهومين، ولوقوع هذين المفهومين في أجزاء الحد في بداية الحد وآخره سميا أجزاء، وهما أجزاء للحد حقيقة وليس أجزاء لنفس ذلك لنفس حقيقة الإنسان، بل إن الحيوانية هي نفس الإنسانية ولكنها عبارة عن الإنسانية مبهمة أي من غير تحصل، والناطقية هي نفس الإنسانية أيضا ولكن هي عبارة عن الإنسان متحصلا، لأن الإنسان في الخارج ليس إلا ذلك الناطق أو ذلك الحيوان الناطق، وهذا التحليل والتركيب مجرد أمر ذهني، فلم يعد هناك تركيب من شيئين، بل يكون الحيوان هو بعينه الإنسان ولكن مبهما، والناطق هو بعينه الإنسان ولكن محصلا. ولكن التفت، نحن قلنا الجنس هو عين المادة، أي مادة؟ المادة العقلية. إذن لا ربط لنا بالمادة الخارجية، إذن نحن نتحدث عن هذه المادة العقلية، يعني صارت حقيقة الإنسان لا تتركب من هذين المفهومين. نعم تتركب تركبا خارجيا من مادة خارجية ومن صورة جسمية، ولكن لا ندعي نحن أن الجنس هو نفس هذه المادة الخارجية، بل هو المادة العقلية. ولذلك إذا نظرنا إلى المادة العقلية وإلى الصورة النوعية فهما ليسا أجزاء لحقيقة الإنسان، بل إن حقيقة الإنسان شيء واحد، والحيوانية هو مفهوم أخذ عن ذلك الشيء الموجود خارجا عندما قصر النظر على جهة الاشتراك. يعني المشكلة أنه الجنس هو مش نفس المادة الخارجية، حتى نقول هنا يوجد تركيب فلا بد أن يكون هناك تركيب من جنس وفصل، الجنس مأخوذ من الصورة الذهنية للمادة الخارجية. ولذلك نعم نسلم أن مفهوم الإنسان بالتحليل يتقوم بمفهومين، بمعنى أن تصور حقيقة الإنسان تتوقف على تصور مفهومين، إلا أن هذين المفهومين ليسا أجزاء لحقيقة ذلك النوع. على كل حال هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني من الأمور التي تظهر أن كلا من الجنس والفصل محمول على النوع حملا أوليا، بخلاف ما ذهب إليه المناطق، فإن المناطق لما جعلوا حقيقة الإنسان مركبة من جزئين وكان مفهوم الكل مباينا لمفهوم الجزء، علم أن حمل الجنس على النوع في قولك الإنسان حيوان، أو حمل الفصل على النوع في قولنا الإنسان ناطق، لا يمكن أن يكون حملا أوليا، لأن الحمل الأولي هو الاتحاد في المفهوم والمغايرة اعتبارية. والمناطق عندما قالوا إن نوع الإنسان يتركب من جزئين، ومن الواضح أن مفهوم الكل سوف يكون مباينا لمفهوم الجزء، فحينئذ حمل الجنس وحده على النوع أو حمل الفصل وحده على النوع سوف يكون حملا شائعا، لأنه يعبر عن اختلاف مفهومي بين الموضوع وبين المحمول، لأن واحد هو مفهوم الكل والثاني هو مفهوم الجزء، فيكون حملا شائع. التفت، لا نتحدث عن حمل الجنس مع نوع مع فصله على الإنسان، لا نتحدث عن قضية الإنسان حيوان ناطق، هذا من الواضح أنه حمل أولي. كلامنا عن قضية عن حمل الجنس وحده على النوع في قولنا الإنسان حيوان، هذا عند المناطق حمل شائع، لأن مفهوم الحيوان مباين لمفهوم الإنسان، ما نفهمه من صورة الحيوان غير ما نفهمه من صورة الإنسان، لأن مفهوم الجزء غير مفهوم الكل، فمع المباينة المفهومية بين الكل والجزء يكون الحمل شائعا، لأن الأول يقتضي اتحادا مفهوميا. وأما على ما ذهب إليه وما استظهرناه من البند الأول من النتيجة الأولى، وهي أن الإنسان هو بعينه الحيوان ولكن مبهما، وهو بعينه الناطق ولكن متحصلا، فصار حمل واحد من هذين المفهومين على الآخر حملا أوليا. وهذا كما ترى، لأنه حتى لو سلمنا أن الإنسان هو عينه الحيوان ولكن مبهما، وهو عينه الناطق ولكن متحصلا، يبقى أن ما نفهمه من صورة الحيوان من لفظ الحيوان مغاير لما نفهمه من لفظ الإنسان، ولذلك لم يدعي أحد حقيقة القول بالحمل الأولي، حتى صدر المتألهين كلماته ظاهرة في أن الحمل حتى مع هذه المقاربة ومع هذا البيان الحمل يبقى شائعا. النتيجة الثالثة التي طبعا قبل أن النتيجة الثالثة إذا التفت النتيجة الثانية لازلنا في النتيجة الثانية وهذا التفت إذن الجنس حمل الجنس على الفصل على النوع أو حمل الفصل على النوع عند العلامة حمل أولي، لأن أحدهما عين الآخر بحسب الفرض. وأما الجنس فهو عرض عام بالنسبة إلى الفصل، ولا يمكن أن يكون ذاتيا له، لأنه لو كان الجنس جنسا للفصل كما هو جنس للنوع، يعني الحيوانية كما هي جنس للإنسان، لو كانت جنسا للناطق للزم التسلسل في الفصول إلى ما لا نهاية. ليش؟ الآن شوف، إذا فرضنا عندنا جنس هنا وفصل ويحصل من مجموعهما ذلك النوع، إذا كان الجنس داء دائما من ذاتيات الفصل بأن كان الجنس جنسا لذلك الفصل، فهذا يعني أن هذا الفصل صار له جنس بالأشكال، وكل ما له جنس فلا بد أن يكون له فصل، لأن الجنس يعبر عن المادة يعني عن الاستعداد في الخارج، وهذا الاستعداد لا بد له من صورة فعلية تحصل بها في الخارج، فكل ما له جنس لا بد أن يكون له فصل بلا أشكال. وحينئذ ففصل هذا الفصل
له جنس،
ها له جنس، وجنسه هو نفس ذلك الجنس، لأنه قلنا إذا كان الجنس جنسا للفصل فيلزم أن يكون لفصل الفصل جنس أيضا، وهو هذا الجنس الواقع في عرضه، وحينئذ هذا الجنس يلزمه فصل، وحيث أن الجنس دائما من ذاتيات الفصل ويكون جنسا لذلك الفصل فيكون له جنس، وهكذا تتسلسل الفصول إلى ما لا نهاية. ومعنى تسلسل الفصول أنه سوف لا يكون هناك تحصل لذلك النوع، إذ تحصل هذا النوع بفصله وتحصل فصله بفصل آخر، وهكذا كلما وضعنا جنسا في جانب الفصل وجب أن يكون لهذا الفصل جنس هو نفس ذلك الجنس الواقع في عرضه، فيلزم أن تتسلسل إلى ما لا لا. فلو كان الجنس من ذاتيات الفصل وواقعا جنسا له للازم أن لا تقف سلسلة الفصول فلا يتحصل النوع في الخارج، ولا يمكن أن يكون الفصل أيضا من ذاتيات الجنس وفصلا له. ليش؟ وإلا لازم أن يكون المقوم مقسما، لأن الفصل إذا كان فصلا للجنس يعني الناطقية إذا كانت فصلا للحيوان فهذا يعني أن الحيوان صار متقوما بالفصل بالناطقية، بمعنى أن الحيوان لا يكون حيوانا إلا إذا كان ناطقا، في حين أننا نفترض أن الفصل هو الأساس الذي على أساسه ينقسم الجنس إلى ناطق وغير ناطق، فلجهة أن الفصل مقسم فهذا يعني أن الفصل يجعل الحيوان في الخارج حصتين، يجعله حيوانا ناطقا وحيوانا غير ناطق، ومن جهة أن الفصل فصل للجنس فهذا يعني أن الحيوان في الخارج لم يعد إلا ناطقا، وهذا معنى أن يكون المقوم مقسما أو المقسم مقوما. فقط نقرأ بدقيقة هذا المقدار ثم نكمل في آخر البحث. قال: الماهية التامة التي لها آثار خاصة حقيقية من حيث تمامها تسمى نوعا، يعني إذا لوحظ مع جهات افتراقها وجهات اشتراكها تسمى نوعا كالإنسان والفرس. كيف؟ الماهية النقص الجنس والفصل، هي نفس الماهية ولكن مبهمة. كيف؟ لا، هو هذا النوع، الماهية التامة هي النوع، يعني الشيء الذي إذا لوحظ بما له من جهات اشتراك وافتراق هي الماهية التامة، الماهية الناقصة هي نفسه، هي نفس الجنس.
إذا استبدل الماهية التامة في فتح على النوع بهذا
بلا أشكال، ولذلك قال تسمى نوعا، تسمى نوعا كالإنسان والفرس. ثم إننا نجد بعض المعاني الذاتية التي في الأنواع يشترك فيها أكثر من نوع واحد كالحيوان المشترك بين الإنسان والفرس وغيرهما، يريد أن يبين الجنس والفصل يعني، كما أن فيها ما يختص بنوع كالناطق المختص بالإنسان ويسمى المشترك فيها جنسا والمختص فصلا، ولذلك عرف الجنس بأنه جزء الماهية المشترك والفصل بأنه جزءها المختص، وينقسم الجنس والفصل إلى قريب وبعيد، وأيضا ينقسم الجنس والنوع إلى عال ومتوسط وسافل، وقد فصل ذلك في المنطق. ثم إننا إذا أخذنا ماهية الحيوان مثلا وهي مشترك فيها أكثر من نوع وعقلناها، يعني أخذنا صورة لهذه المادة، أخذنا صورة للحيوانية وعقلناها بأنها جسم نام حساس متحرك بالإرادة، جاز أن نعقلها وحدها بحيث يكون كل ما يقارنها من المفاهيم زائدا عليها خارجا من ذاتها، يعني يلحظ هذا المفهوم مع قصر النظر على حدوده، وتكون هي مباينة للمجموع غير محمولة عليه، كما أنها غير محمولة على المقارن الزائد، يعني كما أنها حينئذ الجزء لا يحمل على الجزء الآخر، كانت الماهية المفروضة مادة بالنسبة إلى ما يقارنه، ولكن التفتوا مادة عقلية وليس مادة خارجية، وعلة مادية للمجموع. عندنا علة المادية والعلة الصورية.
مادة عقلية يعني استعداد عقلي؟
لا، صورة ذهنية للمادة في الخارج.
صورة
ذهنية للمادة في الخارج. هذا
يعني
الذي
مناسب لتسميتها بالمادة بس من حيث منشأ
الانتزاع. بلا إشكال. وجاز أن نعقلها مقيسة إلى عدة من الأنواع، كأن نعقل ماهية ناقصة غير محصلة، يعني نعقل الحيوانية، حيوانية ما هي لا تحصل في الخارج إلا في ضمن الإنسان وغيره، حتى ينضم إليها فصل أحد تلك الأنواع فيحصلها نوعا تاما فتكون هي ذلك النوع بعينه، وتسمى الماهية المأخوذة بهذا الاعتبار جنسا، والذي يحصله يسمى فصلا، والاعتباران في الجزء المشترك جاريان بعينهما في الجزء المختص، كيف فعلنا في المادة نفعل في الصورة الجسمية، ويسمى بالاعتبار الأول صورة ويكون جزءا لا يحمل على الكل ولا على الجزء الآخر، وبالاعتبار الثاني فصلا يحصل الجنس ويتمم النوع ويحمل عليه حملا أوليا. ويظهر مما تقدم أولا أن الجنس هو النوع مبهما، وأن الفصل هو النوع محصلا، والنوع هو الماهية التامة، ولذلك صارت تامة يعني من غير نظر إلى إبهام أو تحصيل. وثانيا أن كل من الجنس والفصل محمول على النوع حملا أوليا، وهذا عجيب. وأما النسبة بينهما أنفسهما فالجنس عرض عام بالنسبة إلى الفصل، والفصل خاصة بالنسبة إليه، ولا يمكن أن يكون أحدهما من ذاتيات الآخر. النتيجة الثالثة والرابعة تأتي غدا الحمد لله رب العالمين.
آيفون بات محسن آيفون.
هلا اليوم يعني
هذا تلقيني يعني.